أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. تعيش أمتنا الكثير من المشاكل والتعقيدات، سواء على الصعيد الشخصي أو على الصعيد العائلي أو على الصعيد الاجتماعي أو على أوسع من ذلك الصعيد السياسي. وحيرة تكتنف هذه البشرية في كيفية معالجة هذه الأزمات وهذه المشاكل ووضع الحلول لها، لكن الحل باختصار هو بالعودة إلى الله تبارك وتعالى. أول كلمة قالها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبها لخص دعوته إلى الدين الجديد، الدين الإسلامي، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. هذا هو الحل، بنصف سطر لكنه جامع لكل شيء. وهذا هو منهج أهل البيت سلام الله عليهم، جيلا بعد جيل هو كان لترسيخ هذه الحقيقة، هذه القضية الكبرى للإسلام، قضية التوحيد، قضية لا إله إلا الله. بعد 200 عام من حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يجتمع الناس يطلبون من الإمام الرضا سلام الله عليه أن يحدثهم بحديث أثناء جلبه من المدينة المنورة إلى خراسان بأمر المأمون العباسي، فيجتمع حوله 4000 في نيسابور من رواة الحديث ومن أهل العلم، ويقولون له حدثنا يا ابن رسول الله حديثا نرويه عنك وندونه. وكان عددهم بحسب الروايات 4000 من حملة العلم. فماذا كان حديث الإمام الرضا؟ وهو الحديث المعروف بحديث سلسلة الذهب، حدثني أبي موسى بن جعفر عن أبيه جعفر بن محمد الصادق عن أبيه محمد بن علي الباقر عن أبيه علي بن الحسين السجاد عن أبيه الحسين بن علي الشهيد بكربلاء عن أبيه علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن جبرائيل عن الله تبارك وتعالى. كان أحدهم يقول أن هذه الأسماء لو قرأت على مجنون لبرئ. فماذا كان هذا الحديث؟ لا إله إلا الله حصني، ومن دخل حصني أمن من عذابي. هذه هي القضية الأساسية التي نؤمن بها نظريا. أنا بالتأكيد بخدمة إخواني وأحبائي ناس موحدين وناس مؤمنين، ليس فقط مسلمين، لا، مؤمنين ملتزمين. فكأن هذا الحديث بمصطلحنا الحوزوي سالب بانتفاء الموضوع، يعني لا موضوع له. احنا مؤمنين، تتحدث معنا عن لا إله إلا الله، نحن نكررها يوميا مرات ومرات. لكن طبعا هذه القضية ليست بهذه البساطة، قضية تتحلل إلى جملة كبيرة من المفاهيم، من العقائد، من السلوكيات، كلها تتحلل لها هذه الكلمة. فلا بد أن تكون هذه الكلمة هي المعيار في كل ذلك. صحيح، في الجاهلية كان لهم أصنام من الحجر، من الخشب، وبعضهم من التمر، يصنعونها بأيديهم ويعبدونها ويطيعونها. وجاء الإسلام ببركة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أزال تلك الأصنام. لكن يبدو أن أصناما من أنواع أخرى بقيت في النفوس. أزيلت تلك الأصنام الحجرية الخشبية من التمر من أي شيء آخر، لكن بقيت أصنام أخرى في داخل النفس. أولها هو النفس، الإنسان يتبع هواه بغض النظر عن ما تأمر به الشريعة، وهل أن هذا مطابق للشريعة أو لا. والقرآن يسمي هوى النفس آلهة، يعني لا نستغرب من إطلاق هذا المصطلح. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، هذا أول الأصنام الذي لم نستطع تكسيره. كثير من الناس أخرج المعصومين سلام الله عليهم يتبعون ما تشتهيه أنفسهم وإن كان أحيانا على خلاف الشريعة. إذن أليس هذا عبادة من دون الله تبارك وتعالى؟ نخلق أوضاعا اجتماعية نقدسها، نحترمها، نلزم أنفسنا بطاعتها. افترض المغالاة في المهور لنذكر مثالا، ويمكن أسمع عن إخواننا في دول الخليج هذه المشكلة يئن من ثقلها كثير من شبابنا يعزفون على الزواج، لأن أصبحت مغالاة بالمهور ومباهات ومفاخرة بها. فلان دفع كذا وصرف كذا وجلب كذا، فلا بد علي أن أنا أصرف أكثر منه أو أدفع أكثر منه، رغم أن هذا أمر مخالف للشريعة. الشريعة تأمر بتقليل المهور والحث على نشر سنة الزواج من دون أن نخلق لها معوقات. فإذن ألسنا بذلك قد خلقنا آلهة هذا الوضع الاجتماعي؟ ما هي الآلهة؟ هو الشيء الذي يطاع. دخل مجموعة من اليهود والنصارى على الإمام سلام الله عليه وقالوا يا ابن رسول الله، آية في كتاب الله لا نجد لها مصداقية، ونحن قرآنكم نعلم أنه قرآن صادق نازل من الله تبارك وتعالى، لكن يتحدث عنا بشيء ليس موجودا فينا، ونحن نجل قرآنكم عن الكذب، ما هي هذه الآية؟ قالوا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، ونحن لم نسجد ولم نصلي لأحبارنا ورهباننا، فمن أين جاء قرآنكم بهذه التهمة لنا؟ قال نعم، لم تصلوا لهم، لم تسجدوا لهم، لم تركعوا لهم، لكنهم أمروكم فأطعتموهم من دون أن تلاحظوا هل أن هذه الأوامر التي يوجهونها لكم هي مطابقة للشريعة أو لا. قال هذه هي عبادتكم لهم، وهذا هو اتخاذكم لهم أربابا من دون الله. المسألة ليست مختصة بأن يجعل صنما أمامه ويسجد له. فهذا إذن آلهة من نوع آخر، هذه الآلهة هي الأوضاع الاجتماعية التي نخلقها. أحيانا بعض المجتمعات افترض تجعل من اللازم عليها أهل العمر أن مثلا هكذا بعض أعراف والتقاليد لازم مثلا الأثاث يبدل سنويا، ولازم ديكور البيت يبدل سنويا، وعليه بشكل أو بآخر أن يوفر مستلزمات لذلك. العصبية العشائرية، نحن عندنا في العراق في مشكلة عويصة الانتماء العشائري والتعصب للعشيرة، بحيث يلزم الشخص بأن يكون موقفه مطابقا لموقف عشيرته بغض النظر عن كون هذا الموقف مطابقا للشريعة أو لا. وكلمتهم المشهورة انصر أخاك ظالما أو مظلوما، هل هذا مطابق للشريعة؟ لا. أليست هذه عصبية كالعصبية الجاهلية؟ وهكذا تتدرج بالأمور، وتجد أن أصناما كثيرة صنعناها بأنفسنا وألزمنا أنفسنا بطاعتها. نحن نسخر من الجاهلين أنهم يصنعون أصنامهم بأنفسهم ثم يطيعونها، ولا نعلم أننا بشكل من الأشكال نقوم بنفس فعلهم. هكذا في الأنظمة الاقتصادية أيضا، نضع أنظمة اقتصادية للسوق وللعمل وللتجارة ومعاملات نتداولها ونلزم أنفسنا بطاعتها، ونحن من دون أن نتأكد هل أنها مطابقة للشريعة أو لا. وهكذا ترتقي بهذا التنوع من الأصنام ومن الآلهة. إلى أن تصل إلى الأنظمة السياسية أيضا. أنظمة سياسية أيضا تقام وتؤسس وعلى الناس أن تطيعها من دون أن تتأكد هل أنها موافقة للشريعة أو لا. فلذلك لن ترى من أسرار الحج أن الإنسان من حين خروجه من بيته يتجرد عن كل متعلقاته في هذه الدنيا، ويخرج إلى الله تبارك وتعالى شاخصا مخلصا لله تبارك وتعالى، إلى أن تجد من مناسك منى رمي الجمرات ورمي الشياطين ورمي الأصنام. لو كان الأصنام مسألة فقط مختصة بالأصنام الحجرية التي كانت في ذلك الزمان لوجب أن نلغي هذا المنسك من مناسك الحج، لأن نقول أصبح ما إلى معنى، ما كل يوم عندنا نحن أصنام حتى نصر على رميها. فإذا لماذا هذا المنسك موجود ومشرع وواجب ولازم إلى يوم القيامة؟ هذا معنى أن نلتفت إلى كل أشكال الأصنام ونستغل هذا المنسك المهم. كل مناسك الحج طبعا وراءها أسرار ووراءها حكم ووراءها أغراض، ويجب علينا أن نلتفت إلى تلك الأغراض، لأن كل هذه الطقوس الشكلية إذا صح تسميتها، وإن كان ليست شكلية يعني بالعكس لها، هي مطلوبة وواجبة ويؤجر عليها الإنسان، لكن لكي يكون عملك أفضل حالا ولكي تكون كما تقول آية الشريفة الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. كيف يكون عملك أحسن؟ إن رحمة الله قريب من المحسنين، الله يحب المحسنين. كيف يكون عملك حسنا وكيف يكون عملك أحسن حتى تنال أفضل الأجر وترتقي إلى أفضل الدرجات؟ حينما تلتفت إلى الأسرار وإلى الحكم التي تكون وراءه، الله تبارك وتعالى يؤكد في القرآن وتلك الأمثال نضربها للناس، يؤكد في آيات عديدة ذلك. فإذا هذه الأوامر هذه التكاليف لا تراد هي بذاتها، وإنما تراد آثارها، تراد أسرارها، يراد تأويلها، تأويلها أي الحقائق التي تؤول إليها هذه الأفعال، كما نقول تأويل الأحلام. يعني تأويل الأحلام يعني أنك ترى صورة معينة ومشهدا معين في الحلم في الرؤيا، لكن حقيقة هذا الحلم وحقيقة هذه الرؤيا أو ما يسمى تأويل الرؤيا من أول، والأول أي الرجوع، يؤول أي يرجع. فتأويل الرؤيا أي الحقيقة التي يؤول إليها هذا الحلم وهذه الرؤيا وترجع إليها. فإذا توجد حقائق تؤول إليها هذه الأفعال، لابد أن نلتفت إليها ليكون عملنا أحسن وأفضل، كما تقول آية ليبلوكم أيكم أحسن عملا وليس أكثر عملا. المهم هو حسن العمل، وإنما يتحقق حسن العمل بعدة أمور طبعا، أحدها أن يكون حاضر الإنسان، حاضر وملتفت إلى الحقائق التي يراد أن يؤول هذا العمل إليها. فرمي الجمرات إذن ليس هو جدار نرميه أو اسطوانة كانت ونرمي عليها أحجار وندير ظهرنا والروح، لا، لابد أن نلتفت إلى حقيقتها. حقيقتها هو هذه المقدمة التي ذكرناها، أننا نعيش في خضم أنواع عديدة من الآلهة من الأرباب التي نطيعها من دون الله تبارك وتعالى. لا تستكثروا هذه المصطلحات، قد تكون غريبة عليكم لكنها مصطلحات قرآنية. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ الإمام سلام الله عليه يقول من أصغى إلى ناطق عبده بهذا المقدار. إذا أصغيت إلى ناطق فقد عبدت ذلك الناطق. فإن كان الناطق ينطق عن الله تبارك وتعالى فقد عبدت الله، وإن لم يكن الناطق عن الله فتكون العبادة لغير الله تعالى. فإذا حينما هذا واحد من المناسك، حينما نرمي الجمرات بالأحجار علينا أن نتذكر أن علينا أن نتجرد ونتخلى من طاعة كل ما سوى الله تبارك وتعالى، ونجعل الله نصب أعيننا في جميع حركاتنا في جميع سكناتنا، وحينئذ نحيا الحياة الطيبة الحياة السعيدة. أما من يكون بعيد عن الله تبارك وتعالى ولا يكون ملتفتا إلى الله، هذا هو الذي يعيش حياة نكدة معقدة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وتخيل إذا كان قرين الإنسان شيطانا، وأنت يمكن إذا كان موظف معك في الدائرة أو الشخص الجالس معك في السيارة خلال الطريق فالشخص مزعج تتأفف وتتضايق وما تحول إيش وقت تخلص هذه الصحبة حتى تخلص من هذا القرين. هذا وهو قرين لا يدوم يمكن ساعات، فكيف إذا كان هذا القرين نعوذ بالله شيطانا. وإنهم ليصدونهم عن سبيل الله. فإذن ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له. هذا إذن الذي إذا أردنا أن نحيا حياة طيبة علينا أن نكون بقدر الإمكان في التفات دائما إلى الله تبارك وتعالى، وإلى أننا بحضرته وبحضرة إمامنا صاحب العصر والزمان. في الروايات أن الإمام سلام الله عليه يحضر الموسم كل موسم، يقول وهو يراكم ولكنكم لا ترونه. فإذا ليكون كل واحد من أدنى ملتفت أنه بمحضر الإمام سلام الله وأن الإمام يراه، حينئذ أعتقد الإنسان لو التفت إلى هذه الحقائق سيراجع حساباته أكثر، وستكون فرصة له ليحيا حياة طيبة ويتخلص من المشاكل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.